طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول له. المفعول له، ويقال المفعول لأجله أو المفعول من أجله، وهو الاسم الذي يبين علة وقوع الفعل وسببه، يعني لماذا وقع الفعل، ما هو السبب في وقوع هذا الفعل، يسمى مفعول له أو مفعول لأجله أو مفعول من أجله. ولذلك قال هنا: وضابطه أنه جواب قولنا لماذا فعل الفعل. فلو قلنا مثلا: جاء محمد إلى دورة جامع التقوى طلبا للعلم، فهنا طلبا علة لمجيء محمد إلى هذه الدورة. ما هي العلة؟ طلب العلم. فطلبا هنا يقال له مفعول له، يكون منصوبا، يكون ماذا؟ منصوبا. فيكون السؤال: لماذا جاء محمد إلى جامع التقوى طلبا للعلم؟ هذا الجواب، هذا يسمى مفعول لأجله، مفعول لأجله. ومثل له هنا بأمثلة، قال: ومثاله: جاء زهير طلبا للعلم. فتقول: طلبا هنا مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذا كثير في القرآن: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء هنا مفعول لأجله، لماذا ينفقون أموالهم؟ ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. وهكذا غيرها من الآيات. مثل بمثال آخر: اجلس رجاء المنفعة. يعني لماذا أجلس؟ العلة رجاء المنفعة. فرجاء هنا يكون مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة ومضاف، والمنفعة مضاف إليه. والمثال الثالث كذلك: تركته حياء. ما هو سبب الترك؟ الحياء. فالحياء علة للترك. ولذلك إذا سألت لماذا تركته فيكون جوابك ماذا؟ حياء، حياء. فهذه علة، فهذا يسمى المفعول له. وبقية تفاصيل هذا تطلبونه إن شاء الله في الكتب الواسعة. هذه دورة وقتها قصير وأيامها معدودة، فيكفي أن تأخذ يا طالب العلم يعني لمحة عامة وصورة مجملة عن هذا العلم، علم النحو. طيب، فقلنا وهذه الدروس في كتب مطولة، يعني فيها تفاصيل وشروط، وكذلك يعني بعض التفاصيل الأخرى، لكن هذا قلنا الدورة يعني هي دورة قصيرة وكذا، يكفي أن تأخذ لمحة عامة عن هذا العلم. وهذا الدرس إن شاء الله وهذا الكتاب كالتمهيد للاستمرار في التعرف على هذا الفن وضبط هذا الفن بدراسة الكتب الأخرى التي تدرس في عدة أشهر مثلا، أو يدرس المدرس فيها بتأني وبتفصيل وبكذلك كثرة إعراب ونحو ذلك. قال: باب المفعول معه. هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته أو بوجوده، يعني أن الذي مع الفعل، الذي هو فاعل للفعل، وقع مع هذا المفعول، وقع مع هذا المفعول. مثال: ومثلا تقول: ذاكرت والمصباح. ذاكرت والمصباح. طبعا معنى الكلام أنك أنت في الليل تذاكر وعندك المصباح، يعني المصباح في معيتك معك موجود، تمام؟ فهذا معنى المعية. فالمصباح هنا يعرب مفعول معه، الواو واو المعية، والمصباح مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. سافرت والقمر، أي القمر موجود معي مصاحب لي، أنا أمشي وأرى القمر، إذن أنا أمشي في معية القمر، فهذا يسمى أيضا مفعول معه، تنصب ما بعده. لا تقول سرت والقمر، هذا خطأ، لأن القمر هنا مفعول معه ليس يعني معطوف، لأن القمر لا يسير والمصباح لا يذاكر، صح؟ فليس المراد هنا المشاركة في الفعل، وإنما المراد هنا ماذا؟ المعية، أن المصباح والقمر في معيتك معك موجود. فهذا معنى قوله اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يعني لو نظرت في الأمثلة اللي ذكرناها، ذاكرت مع المصباح، سرت مع القمر، صح؟ فيكون الواو هنا بمعنى مع، الواو هنا بمعنى مع، ويبين الذي فعل الفعل بمعيته. فما الذي فعل معه الفعل ها هنا؟ الذي فعل معه الفعل هو القمر أو السراج، هذا معنى قوله يبين الذي فعل الفعل بمعيته، ففعل الفعل هذا بمعية القمر وبمعية المصباح. قال وهو نوعان، الأول المفعول مع الذي لم يشارك في فعل الفعل، نحو تمشيت والشاطئ. وضابط هذا أن ما بعد الواو لا يمكن أن يكون لها حكم ما قبل الواو. ما هو حكم ما قبل الواو؟ المشي. فهل الشاطئ يمشي؟ ها؟ ومثلها الأمثلة التي ذكرناها من هذا النوع، تقول مثلا سافرت والقمر، هل القمر يسافر؟ إذن هذا مفعول مع الذي لم يشارك في فعل الفعل. طيب ذاكرت والمصباح، هل المصباح يذاكر؟ ما يذاكر. إذن هذا من هذا النوع، المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفعل. طيب القسم الآخر، قال المفعول مع الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد، يعني يشارك لكن مشاركته ليست عن قصد، ولكن يمكن أن يمشي، يمكن أن يمشي، مثل تمشيت والهرة. الهرة تمشي أو ما تمشي؟ تمشي، لكن هل قصد الهرة أنها تتمشى وتشوف السواحل وتشوف الناس وتشوف لا، وإنما صاحبته هكذا، فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني. نعم. ضابط الأول أن ما بعد الواو، ما بعد الواو لا يشارك ما قبل الواو في الحكم، لا يشارك ما قبل الواو في الحكم، هذا هو ضابطه. لكن الثاني، ما بعد الواو يشارك ما قبل الواو في الحكم لكن بغير قصد، بغير قصد، مثل ما مثلنا هنا تمشيت والهرة، الهرة تمشي لكن ما قصد، ما قصد الفاعل هنا أنه تمشيت أنظر إلى البحر، أنظر إلى يعني الأشجار، أنظر إلى الناس، أنظر إلى، لا ما قصده، ما قصده هكذا، يعني أن الهرة مثله. فهنا الهرة تعرب مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. والمثال الأول نفس الشيء، تمشيت والشاطئ، تقول الشاطئ مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. أما الواو هذا تقول حرف معية، الواو حرف معية ليس حرف عطف، بخلاف لو قلت جاء محمد وزيد، هنا زيد معطوف والحكم وقع عليه قصدا، جاء قصدا، فهذا يسمى معطوف حرف الواو واو العطف، الواو واو العطف. لكن هنا الواو ليست واو العطف، لأن لا يشارك ما قبل ما بعد الواو ما قبل الواو إما في الحكم وإما في القصد، إما في الحكم وإما في القصد. هذا هو المفعول معه، وهو المفعول الثالث من المفاعيل الخمسة. قال الآن أخذنا كم مفاعيل؟ مفعول به، مفعول فيه، المفعول له، المفعول معه، أربعة. الخامس والأخير باب المفعول المطلق. وسمي مطلق لأنه لم يقيد بحرف، لم يقيد بشيء. فمثلا المفعول به قيدناه بالهاء به، والمفعول له قيدناه بالهاء له، باللام والهاء له. المفعول فيه بفيه، والمفعول كذلك معه بمعه. لكن هذا المفعول مطلق، ولذلك هنا عرف هو المصدر المنصوب بعد فعله، بعد فعله يعني من نفس الفعل. المصدر هو التصريف، وقال والمصدر هو التصريف الثالث للفعل، كقولك ضرب يضرب ضربا، ودعا يدعو دعاء، وجلس يجلس جلوسا. فهذا التصريف الثالث يسمى مصدر للفعل. فلو قلت مثلا ضربت زيدا ضربا، ضربا مصدر لضرب، صح؟ فضربا هنا يقال مفعول مطلق، يقال مفعول مطلق، يكون منصوبا. أكلت أكلا، مشيت مشيا، قتلت قتلا، هذا كله تسمى ماذا؟ مفعول مطلق، يكون منصوب علامة نصبه على حسب حركة إعرابه، وهنا الفتحة. قال وللمفعول المطلق ثلاث فوائد. المفعول المطلق له ثلاث فوائد، ما هي هذه الفوائد الثلاث؟ قال التوكيد، كدعوت الله دعاء، وبيان النوع، كدعوت الله دعاء المضطر، وبيان العدد، كدعوت الله دعوتين. هذا بعضهم يسميها فوائد، وبعضهم يسميها أنواع المفعول المطلق، أنواع المفعول المطلق، وهي ثلاثة. أنواع المفعول المطلق ثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ المؤكد لعامله، هذا النوع الأول، والمبين لنوعه، وهذا الثاني، والمبين لعدده، وهذا الثالث. وما الفرق بينها؟ الفرق بينها أن المفعول المطلق هو المفعول الذي لا يبين لا بوصف ولا بإضافة ولا بعدد، ولذلك سمي توكيد فقط. المفعول المطلق المؤكد لعامله هو الذي لم يقيد لا بوصف ولا بإضافة ولا بعدد. فلو قلت مثلا ضربت ضربا، ضربا هنا مجرد لا يدل على وصف، ما وصفنا، ما قلنا ضربا شديدا. إذا قلنا ضربا شديدا هنا تحول من نوع المؤكد لعامله إلى المبين لنوعه، إلى المبين لنوعه. فهمتم هذا الآن؟ ولو قلنا ضربت زيدا ضرب العبد، هذا لا يكون مؤكد لعامله، لأن ضرب هنا أضفناه إلى العبد، فينتقل إلى ماذا؟ إلى المفعول المطلق المبين للنوع. وإذا قلنا ضربته ضربتين، هنا لم يكن مؤكد لعامله، لماذا؟ لأننا حددناه بعدد، فيكون مبين لإيش؟ للعدد، مبين للعدد. فإذا المؤكد ضابطه هذا، أنه لا يبين لا بوصف ولا بإضافة ولا بعدد. فإذا بين بوصف أو إضافة صار مبين لنوعه، صار مبين لنوعه. فتقول مثلا ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربا مفعول مطلق مبين للنوع. لماذا؟ لأنه وصف بشديدا. إيش إعراب شديدا؟ صفة لضربا، صفة لضربا، واضح. وأيضا لو كان هذا المفعول مضافا مثل ضربت زيدا ضرب العبد، فتقول ضرب هنا مفعول مطلق مبين لإيش؟ للنوع، ومضاف والعبد مضاف إليه، واضح هذا الآن. ولو قلنا ضربت زيدا ضربتين، هنا عدد جاء ضربتين بنفس لفظ المصدر، فهنا يكون مبين للعدد، مبين للعدد. وكيف يكون إعراب ضربتين؟ تقول ضربتين مفعول مطلق منصوب مبين للعدد وعلامة نصبه الياء. لماذا علامة نصبه الياء؟ لأنه مثنى، والمثنى ينصب بماذا؟ بالياء، ينصب بالياء مش بالألف، ينصب بالياء ويجر بالياء ويرفع بالألف. فهنا تقول ضربتين، وهنا المثال دعوت الله دعوتين، دعوتين تقول مفعول مطلق مبين لإيش؟ للعدد، منصوب علامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه مثنى، لأنه مثنى. فبهذا التفصيل تستطيع تميز بين أنواع التوكيد الثلاثة، بين أنواع التوكيد الثلاثة. قال باب الحال. قال الحال والنعت أخوان، بمعنى أخوان يعني متشابهان في كثير من الأحكام، وما يختلفان إلا في بعض الأحكام التي تحتاج من طالب النحو أن يضبطها وأن ينتبه لها، واضح؟ طبعا هناك فرق بين الحال والنعت، لكن الفرق يسير، وإلا فالتشابه كثير بينهما. ولذلك قال الحال والنعت أخوان. فالحال وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل، وضابطه أن تضع قبله عبارة حالة كونه. قوله وصف أي لا يأتي جامد، الحال ما يأتي جامد، كذلك النعت ما يأتي جامد. إيش الفرق بين الوصف والجامد؟ الوصف مثل اسم الفاعل، مثل جاء على وزن ضارب، جاء على وزن مثلا مضروب، جاء على وزن مثلا حسن، هذا كلها أوصاف. لكن مسجد، حجرة، مدرة، عصا، هذه جامدات ليست أوصاف، شيء جامد يعني شيء محسوس ملموس. فمن شرط المصدر، من شرط الحال والنعت أن يكونا وصفين لا يكونا جامدين. إذن هذا تشابه وما هو تشابه؟ هذا تشابه. طيب الحال يأتي نكرة، وعرفنا الآن، بدأنا نستفيد من درس معرفة النكرة من المعرفة. فالحال لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة. فإذا رأيت كلمة معرفة لا تقول حال، خلاص ابعدها من هذا الباب. الحال ما يأتي إلا ماذا؟ نكرة، ما يأتي معرفة. بخلاف الصفة، الصفة قد تأتي نكرة وقد تأتي معرفة على حسب الموصوف. الموصوف إذا كان نكرة جاء النعت نكرة، والموصوف إذا كان معرفة أتى النعت أو الوصف معرفة. لكن الحال لا يأتي إلا ماذا؟ إلا نكرة، ما يأتي معرفة. طيب قال يبين حالة صاحبه المعرفة، يعني أن
الحال لابد له من صاحب، وهذا الصاحب هو الذي تريد أن تبين حاله. أنت الآن لك زميل تقول له كيف حالك، هذا الآن صاحب الحال، فإذا أجابك بخير هذا هو الوصف له أنه بخير. والحال في باب النحو نفس الشيء، في هناك حال وفي صاحب الحال، صاحب الحال اللي تسأل عن حاله، وصاحب الحال هذا لا بد أن يكون معرفة. ولذلك قال هنا حالة صاحبه المعرفة، إذن الحال يكون نكرة وصاحب الحال يكون ماذا؟ معرفة، صاحب الحال يكون معرفة. ثم قال زمن الفعل، بمعنى أن الحال إنما يكون زمن الفعل. مثاله جاء زيد ضاحكا، نطبق عليه هذا الآن التعريف، الحال ضاحكا، الحال ماذا؟ ضاحكا، وصف ولا ليس بوصف؟ نعم وصف، ضاحكا وصف، ضاحك على وزن فاعل صح. نكرة أو معرفة؟ نكرة، وليس يعني ضمير ولا اسم إشارة ولا اسم موصول ولا معرف بأل ولا مضاف إلى معرف، فإذن هو نكرة ضاحكا صح. طيب يبين حالة صاحبه المعرفة، أين صاحب الحال في هذا المثال؟ زيد. زيد معرفة أو نكرة؟ معرفة، لأنه علم والعلم من المعارف كما تقدم معنا صح. طيب الآن نأتي إلى الشرط الآخر، متى كان زمن الضحك؟ زمن الضحك زمن المجيء، جاء زيد وهو يضحك صح، فإذن لابد أن يكون الزمن في نفس حدوث الفعل، الزمن زمن الحال في نفس حصول الفعل، هذا يسمى ماذا؟ الحال، يسمى الحال. قال يسمى الحال نعم. وضابطه أن تضع قبله عبارة حالة كوني. لو قلت لك جاء زيد تقول حالة كونه ضاحكا، جاء زيد حالة كونه ضاحكا، واضح هذا الآن؟ قال والنعت وصف، إذن نفس الحال، صفة، يبين صفة من صفات صاحبه، مش يبين الحال، يبين الصفة، وفرق بين الصفة والحال. الصفة قد تكون غير مرتبطة بزمن، غير مرتبطة بزمن. لو قلت مثلا على سبيل المثال جاء زيد، جاء مثلا رجل، جاء رجل سمين، هذا سمين وصف صح، وصف لي رجل. طيب السمنة هذه هل مع المجيء؟ لا، هو سمين قبل ما يجي صح، سمين قبل ما يأتي، فما يلزم من الوصف أن يكون في زمن وقوع الصفة، في زمن وقوع الفعل ما يلزم هذا، بخلاف الحال، وهذا من الفروق، من الفروق. لأن عرفنا فرقا من قبل وهو ماذا؟ أن الحال يأتي نكرة والصفة قد تأتي نكرة وقد تأتي معرفة، هذا فرق. الفرق الثاني أن الحال يبين حالة صاحبه ويكون في زمن الفعل، وأما الصفة فتبين صفة الموصوف، صفة صاحبه، ولا يلزم منها أن تكون في زمن الفعل، لا يلزم منها أن تكون في زمن الفعل. ولذلك قال وصف يبين صفة من صفات صاحبه ويوافقه في التعريف والتنكير. إيش معنى يوافقه في التعريف والتنكير؟ يعني إذا كانت إذا كان الموصوف نكرة فالوصف يكون نكرة، وإذا كان الموصوف معرفة فالوصف يكون معرفة. كما مثلنا جاء رجل سمين، رجل نكرة وسمين نكرة، سمين معرفة. من أين جاءت معرفة؟ هل هو علم؟ هو وصف مش علم. هل هو ضمير؟ هل هو اسم إشارة؟ هل هو اسم موصول؟ هل هو معرف بأل؟ هل هو مضاف إلى معرفة؟ هذه المعارف. إذن سمين ماشي ما هو معرفة، نكرة، صح؟ اقتنعت الآن؟ إذن تبعه في التنكير. لكن لو قلت جاء الرجل، لا تقول سمين، تقول جاء الرجل ماذا؟ السمين. الرجل معرفة أو نكرة؟ الرجل معرفة. السمين معرفة أو نكرة؟ معرفة. إذن تبعه هنا. فهمتم هذا الآن؟ هذا أيضا من الفروق بين الحال والصفة، أن الحال يلزم التنكير، الحال يلزم التنكير، وصاحب الحال يلزم التعريف بالعكس. أما الصفة فإذا أتى صاحبها معرفة فلا بد أن تأتي الصفة معرفة، إذا جاء صاحبها نكرة لا بد أن تأتي الصفة ماذا؟ نكرة. هذا أيضا من الفروق. قال: وضابطه أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه، جاء رجل تقول موصوف بأنه سمين، أو جاء رجل موصوف بأنه سمين، هذا ضابطه، واضح. قال: فإذا اتفق الوصف مع الموصوف تعريفا وتنكيرا صار الوصف نعتا. إذا اتفق الوصف مع الموصوف تعريفا وتنكيرا، يعني جاء الموصوف نكرة والوصف نكرة، الموصوف معرفة والوصف معرفة، هذا يكون ماذا؟ صفة. ولذا قال: فإذا اتفق الوصف مع الموصوف تعريفا أو تنكيرا صار الوصف نعتا. جاء رجل سمين، جاء الرجل السمين. لا يمكن أن تعرب هذا المثال حال. هل يمكن أن تعرب جاء الرجل السمين، السمين تعرفه حال؟ يمكن تعرفه حال؟ لماذا لا يمكن أن نعرب السمين حال حسب القواعد اللي أخذناها؟ لماذا؟ ها عندك. لأنه معرفة السمين، والحال يلازم إيش؟ النكرة، يلازم النكرة، واضح. لكن لو قلت جاء رجل سمين، جاء الرجل سمينا، هنا سمين نقول حال، ما نقول صفة. لماذا ما نقول صفة؟ لأن صاحبها معرفة، فإذا لما جاءت نكرة هنا لا يمكن أن نجعلها ماذا؟ صفة، لأن الصفة تتبع الموصوف. بهذا تستطيع أن تميز بين الحال والصفة، ما يكون هناك أي لبس أبدا بين الحال والصفة في الإعراب، في ضبطك للمعرفة والنكرة. لو قلت جاء زيد راكبا، هل يمكن أن نعرب راكبا صفة؟ جاء زيد راكبا، هل يمكن أن نعرب راكبا صفة؟ لماذا لا يمكن أن نعرب راكبا صفة؟ عندك، لماذا لا يمكن أن نعرب راكبا صفة؟ لأنها نكرة والموصوف معرفة. طيب، وهذا لا يمكن في الصفة، طالما أن قلنا زيد لابد أن نقول جاء زيد الضاحك، جاء زيد الضاحك، ما نقول ضاحكا، لابد أن نعرف الموصوف. فهمتم هذا الآن؟ فبهذا تستطيع أن تميز بين الحال والصفة. اضبطوا هذا، وغدا سأكثر لكم من الأمثلة حتى تتقنوا هذا الفرق. قال: كجاء أوس الضاحك، إيش تعرب الضاحك هنا؟ صفة، لأن أوس صاحبها معرفة، علم. فهمتم هذا الآن؟ وجاء رجل ضاحك، إيش تعرب ضاحك؟ صفة، لأن رجل نكرة. وإذا كان قلنا حال لا يمكن رجل أن يكون نكرة، رجل بيكون معرفة، لأن صاحب الحال يكون معرفة. فهمتم هذا الآن؟ وإذا اختلف صار الوصف حالا، يعني إذا اختلف الأول جاء نكرة معرفة والثاني جاء نكرة، هنا تعربه حال، مثل جاء أوس ضاحكا، لا يمكن ضاحكا هنا نعربه ماذا؟ نعربه صفة، لأن أوس معرفة وضاحكا نكرة. إذن ماذا نعرف ضاحكا؟ نعربها صفة أو حال؟ حال، نعربها حال. ولذا ينقلب الحال نعتا عند تعريفه، إذا عرفته ينقلب عند تعريفه. طيب نكتفي بهذا ونكمل هذا الباب إن شاء الله في الدرس القادم لانتهاء الوقت. إلى هنا والله تعالى أعلم.